بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في اعتبار القبر، قال في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال، إذا الموقوف عليهم كان الموقوف عليه كان جهة عامة، جهة يعني كان ليس الأشخاص بنحو القضية الحقيقية لا بنحو القضية الخارجية، كما إذا وقفت للفقراء مثلا، لجهة العلماء، لجهة طلبة العلم وهكذا. فهل يلزم القبض أيضا أم لا؟ قال فيه إشكال، ولا يبعد عدم اعتباره، ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف، لا سيما إذا في نيته أن يكون هو المتولي لأمور هذا الوقف، فلا قبض، لا حاجة إلى القبض. ولكن بناء المسألة التالية، بناء على الاعتبار، هذا فيه إشكال، يعني احتياط وجوبي. فإذا رجعت إلى الأعلم فالأعلم، الأعلم الثاني، فقال لك يعتبر القبض مثلا، فتأتي هذه المسألة الثانية ترجع فيها إلى السيد الخوي مرة أخرى بناء على اعتبار القبض، إذا المرجع الثاني قال لك يعتبر القبض، ارجع عندي حتى أقول لك هذه المسألة في الوقف على الجهات العامة. فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم، لا حاجة إلى قبض الحاكم، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها، القبض لا ينحصر بالإمساك بالشيء، يكفي أن يرتب على ذلك الأثر، إذا وقفت مقبرة يكفي أن يدفن فيها، خلاص هذا قبض من هذا الميت، أو استعمال أو إحياء لهذه الأرض بهذا الاستعمال الذي وقفتها له. وإذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه، وإذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيه، وهكذا. وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكن العلماء والفقراء، فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها تحقق الغرض، تحقق ما وقف لأجله، هذا كافي. فالجهات العامة لا تحتاج إلى قبض على الأحواط وجوبا، يعني احتياطي. وإذا قلنا بأنها تحتاج، ما يحتاج إلى قبض الحاكم، يكفي ترتب الأثر على هذا الوقف. إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوهما، فعمره عامر، فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف، وإن لم يقبضه قابض. وإذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت سابقا، فلا يعتبر فيه القبض، مجرد أنه يكون قد بنى للمسجد وصار هذا الجدار ترتب عليه الأثر، صار جدارا للمسجد بعدما كان الجدار مثلا منهدما، صار جدار للمسجد، هالمقدار كافي أن ترتب عليه الأثر. إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم، الكبار يقصد غير البالغين، يعني البالغين عفوا، مو لا يكونوا بالغين، لا، البالغين، وقف على أولاده البالغين فقبض واحد منهم، قال هذه الدار وقف على أولادي. قبض الولد الأكبر والثاني ما قبض، صح القبض في حصته في حصة القابض، ولم يصح في حصة الباقين. الباقي يكون إرث مثلا بعد موته، أو يبقى في ملك الواقف يعني في حياته، اللي قبض يخرج من ملك الواقف، اللي ما قبض يبقى في ملك الواقف وبعد موته يتوزع على الورثة بالنسبة. الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة على أن يكون الذكر المتولد منها ذبيحة أي يذبح ويؤكل، والأنثى منيحة أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها. وإذا ولدت ذكرا هذه الأنثى منيحة اللي هي مولودة، إذا ولدت بعد ذلك بعد كم سنة ذكرا كان ذبيحة، وإذا ولدت أنثى كانت منيحة، وهكذا في أحفادها وأحفاد أحفادها إلى آخره. هكذا النذر كان عندهم، أن هذا الأنثى إذا ولدت لي ذكر فرح أكله، إذا ولدت لي أنثى فأستفيد من صوفها ولبنها، ولكن أولادها يكونون شنو أيضا نفس الكلام، إما ذبيحة وإما منيحة. يقول هذا احنا ما فهمنا شنو ماهية هذا الوقف. فإذا كان وقفهم معلقا على شفاء مريض، هذا يخلونه معلق، يقولون هذه الشاة وقف إذا شاف الله مريضي مثلا، أو ورود مسافر، أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض، يعني معلق المهم على شيء، فهذا من أساس باطل، ما عندنا وقف معلق. وإذا كان منجزا غير معلق فالظاهر بطلانها أيضا. يقول حتى لو كان منجز، الآن وقفت هذه الشاة بغض النظر عن أن مريضي سوف يشافى أو لا، بغض النظر عن أن مسافري سوف يرجع سالما أم لا، هذا وقف، هذه الشاة موقوفة بلا تعليق بلا جملة شرطية. يقول حتى في هذه الصورة، وإذا كانت منجزة غير معلقة فالظاهر بطلانها أيضا، لأن المنيحة هذه الشاة التي ولدت من الشاة الموقوفة، إذا كانت ملكا للواقف فلا يمكن أن يكون نتاجها الذكر ذبيحة. إذا أنتجت ذكر أو هذه الشاة إذا أنتجت ذكرا، كيف تقول أو تلزم نفسك بأن يكون هذا الذكر وقفا ويكون ذبيحة، مع أنه مو موجود إلى الآن، ما أنتجت هذا الذكر اللي فرضت أنه سوف يكون ذبيحة، هذا معدوم، ووقف المعدوم لا يصح. هذا في جانب الذكر اللي شوي أسهل، مجرد أنه إذا صار ذكر أذبحه وأكله، المشكلة فيها أنه معدوم، فكيف تجعله وقفا؟ أما إذا هذه الشاة الأنثى جاءت بأنثى، فقال شنو يستفيد من لبنها وصوفها إلى آخره، وإن نعم، لأن المنيحة إذا كانت ملكا للواقف فلا يمكن أن يكون نتاجها الذكر ذبيحة، لأن وقف المعدوم باطل. وإن خرجت عن ملك الواقف، إذا فرضنا أن لا، هذه الشاة المنيحة هم في أذهانهم أنها تخرج من ملكهم، فلا يمكن أن يكون صوفها ولبنها راجعا إليه. كيف هذه الشاة هذه المنيحة خرجت عن ملكك ومع ذلك تقول أنا استفيد من صوفها ولبنها، أوقفتها على نفسك كأن مثلا، راجعا إليه وإلى ورثته. الوقف على النفس لا يصح كما سيأتي. فالحاصل أن في كل الحالات فيه مشكلة. إذا فرضنا أن معلق الوقف المعلق يصح، إذا منجز فتارة تفرض أن هذه تبقى في ملكك، فلا يمكنك أن تجعل الوقف على الذبيحة التي يولد منها، على الذكر الذي يولد منها ليكون ذبيحة. هذا الوقف وقف للمعدوم. إذا فرضت أن هذه البنيحة، هذه الشاة خرجت من ملكك، فكيف توقفها على أن تستفيد أنت من صوفها ولبنها؟ الوقف على النفس لا يصح. ففي كلا في جميع الحالات عندنا مشكلة، ما هذا غير صحيح هذا الوقف. لا يجوز في الوقف توقيته بمدة. فإذا قال لا يجوز، مو أنه حرام، لا يجوز يعني لا يصح. فإذا قال داري وقف على أولادي سنة أو 10 سنين قيد، بطل، صار باطل. والظاهر عدم صحته حبسا، والظاهر عدم صحته حبسا. المراد بالحبس هناك عقود تذكر ذيل الوقف، تابعة للوقف، شبيهة بالوقف، ما لها أحكام ولكن كانت متعارفة عند السابقين، فتعرض له الفقهاء أيضا في باب الوقف. وهي عدة عقود، منها عقد حبس، منها ما أدري العمرة والسكنة، وما أدري اصطلاحا اسم عقد عمرة. المراد بالحبس من هذه العقود هو نفس الوقف، آية الأمر أنه محدود بمدة زمنية، هذا لك مثلا، أقول هذه الطاولة لك مدة سنة، هذا يسمونه حبس. فيقول هذا عبر بالوقف، يعني كان مقصوده أن يوقف لا الحبس، ولكن قيد الوقف بمدة. فمن جهة تقييده بالمدة يبطل الوقف، ما يصير وقف، لأن الوقف من أساسياته من أركانه أن لا يكون محدودا بمدة، إذا تحدد بطل. إنزين ليش ما يصح حبسا؟ من جهة أنه أراد الوقف لم يرد الحبس، والعقود تابعة للقصود، هذا قاصد الوقف مو قاصد الحبس. ما يصير تقول له مثلا افرضوا هذا قاصد البيع، تقول يصح منك نكاحا، مو قاصد النكاح، أنا قاصد البيع ولكن صار شبيها بالنكاح مثلا، فهذا قاصد الوقف فلا يصح منه حبسا. نعم إذا قال هذا لك مدة سنة هذا يصير حبس، أما إذا قال أوقفت هذا لك مدة سنة، إذا أخذنا بكلمة أوقفت ما يصير تقول سنة، إذا أخذنا بالسنة شلون عبرت بأوقفت؟ فالوقف هذا صدره وذيله يتناقضان، فلا يصح لا وقفا ولا حبسا. مسألة تالية، إذا وقف على من ينقرض، يعني من سوف يزول ويموت وينتهي، كما إذا أوقف على أولاده المباشرين فقط، كما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، صح وقفا. الوقف يصح بما أنه مطلق غير مقيد بزمان، غاية الأمر أن الموقوف عليه سوف ينقرض وينتهي ويموت، ف فإذا انقرضوا إذا كلهم ماتوا الموقوف عليهم لم يبقى منهم أحد رجع إلى ورثة الواقف. هذا الوقف يرجع إلى الورثة. مثلا افرضوا هذه الدار أوقفتها على أولاد أخي الأيتام، مثلا هؤلاء أوقفت عليهم أو وقفت عليهم الدار على هؤلاء الأيتام الخمسة الأربعة بالتحديد، مو أولاده وأولاد أولاده وأحفاده وإلى آخره، لا هؤلاء فكبروا وماتوا وانتهى، ماكو موقوف عليه بعد. يرجع إلى ورثتي بعد موتهم بعد انقراضهم، يرجع الملك هذا الوقف إلى ورثتي ويكون يتوزع على الورثة بالتوزيع المعهود في باب الإرث. ما يبقى وقف بعد، لا خلاص ينتهي الوقف، ما له موضوع الوقف، ينتفي الوقف. نعم، المهم أنه هو لا يحدد له زمان، التحديد من الواقف مبطل للوقف، أما التحدد الخارجي في الواقع ما يبطل الواقف. فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت، نشوف وقت الموت كم كان عنده من الورثة، ولو على ما هل الأيتام كبروا وماتوا وانقرضوا، هل ورثة بعض منهم ماتوا مثلا افرضوا، ما لنا شغل بحين انقراض الموقوف عليهم من الباقي من الورثة، لا ننظر إلى حين الوقف. حين الوقف من كان ورثة هذا الشخص؟ فإذا مات الواقف حين الموت، عفوا حين الموت يعني موت الموقف مو حين الوقف، حينما مات من كانوا ورثته؟ فإذا مات الواقف عن ولدين مثلا، ومات أحد وهذا الدار أوقفه على خمسة أشخاص من غير ولديه يعني ما بينهم أولاد، ومات أحدهم المساكين الاثنين قالوا ارثوا بونا راح بيت ذيلي، واحد منهم مات قبل انقراض الموقوف عليه، وترك هذا الذي مات ولدا ثم انقرض الموقوف عليهم، اللي كانت الدار موقوفة عليهم ماتوا، فيرجع إلى الورثة، إلى الورثة الفعليين اللي ولد واحد فقط، لا تصل النوى إلى الحفيد، حفيد الواقف مع وجود ولده. فهل نرجع إلى الورثة الفعليين أو نرجع إلى ورثته حين موته؟ يقول إلى من كانوا حين الموت، كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم وابن أخيه، يعني الحفيد يكون له نصيب أبيه في الحقيقة اللي مات قبل انقراض الموقوف عليهم. لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا، يقول ماكو فرق، هل كان يعني متوقع أن هذيلي راح ينقرضون كما إذا كانوا مثلا 100 شخص وهم في كل ماله وقع يقلون، واضح أنهم سوف ينقرضون، ماكو فرق بين هذا وبين كونه مما لا ينقرض، مثلا شخص أوقف داره لطلبة العلم ما كان يتوقع مسكين أن يوم من الأيام ماكو ولا طالب علم مثلا، ولكن اتفق وصار هكذا أن ما حد يطلب العلم بعد. لا فرق بين النحوين من الانقراض وبين كونه مما لا ينقرض غالبا، فاتفق انقراضه.
هل الأمر السابق لماذا نرجع إلى ابن يعني الحفيد ابن أخي؟ ألا يمنع طبقة الابن؟
هو قلت يمنع، ولكن نلحظ حين موت الواقف من كان موجودا؟ كان الولدان موجودين، اثنينهم كانوا موجودين، فهذا الولد الذي بعد ذلك مات هذا ورث في الحقيقة بموت أبيه، ورث ولكن غاية الأمر أن هذا الذي ورثه شوي لازم كان ينطر على ما ذولاك ينقرضون يصل إليه، ما لحق، مات قبل الموقوف عليهم، فوصل إلى ولده. بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا وبين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه. هذه مشكلة. فرض واحد مثلا قبل 500 سنة أوقف دار لطلبة العلم، وبعدين دارت الأيام وراحت وصارت وإلى آخرة، بعد 500 سنة ماكو طالب علم، تعال الحين حصل ورثته ووزع بينهم. نعم، يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن أن خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب. يقول نعم، بعض الأحيان نفهم من القرائن أن الواقف، الشخص الذي وقف هذا المال لجماعة، ذكر خصوصيات، بهذه الخصوصيات الموقوف عليه انقرضوا. مثلا قال افرضوا طالب هذا الدار موقوف على طالب العلم بشرط أن يكون مجتهدا، وبشرط أن يكون مثلا ما أدري وصفات أخرى، يكون يصلي كل ليلة صلاة الليل وإلى آخره. بهذه الصفات أن كل ليلة يصلي صلاة ليل وهو مجتهد وهم يدرس وما أدري يدرس وإلى آخره، ياب شروط، علمنا من القرائن أن هذه الشروط بنحو تعدد المطلوب. يعني شنو بنحو تعدد المطلوب؟ يعني كونه طالب علم هذا مطلوب عند الواقف، إذا صار مجتهد هم طالب علم هم مجتهد، هذا نور على نور، هذا الوصف مطلوب آخر له. إذا كل ليلة يصلي صلاة ليل هذا ثلاث أنوار بعد مطلوب ثالث، فكل قيد جاء به الواقف مطلوب مستقل في الحقيقة. ولو هو في الوقف جاء وقال أن يكون طالب علم مجتهدا مصليا لصلاة الليل صائما نهارا قائما ليلة إلى آخره، ياب أوصاف عديدة، بل أوصاف انقرضوا، ولكن انقرض شنو؟ انقرض بجميع هذه الأوصاف. فإذا مثلا اللي يصلي صلاة الليل انقرض، ماكو واحد بعد يصلي صلاة الليل، الوصف الأخير المضيق الأخير انقرض، باقي المقيدات كأن يكون مجتهدا وطالبا للعلم هذه إلى الآن مطلوبة للواقف، فنعمل بما بقي من الأوصاف. أما إذا لا، ما فهمنا من القرآن هذا، هذا يبي إما بيته للطالب العلم المجتهد اللي يصلي صلاة الليل أو ما بالوقف أصلا، إما هذا أو ما نبي الوقف. هذا مو تعدد مطلوب له، مطلوب واحد، أريد داري موقوفتين على من له هذه الأوصاف، بحيث لو زالت لو انقرض من متصف بهذه الأوصاف لا أريد هذا الوقف. إذا كان هكذا نعم نرجعه إلى الورثة، خلاص ماكو هذا المطلوب الواحد الذي كان لكم، ما له فرد خارجي. أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب فنعمل بالأقرب فالأقرب، يعني نقول هذا صحيح قيد بهذه القيود الشديدة، طالب علم ويصلي صلاة ليل، الآن ماكو واحد يصلي صلاة ليل، فننزل درجة، نقول خله ولو ما صلى صلاة ليل، أهم شيء يكون طالب علم ويكون مجتهد. نعم، يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن أن خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب. يعني شنو بنحو تعدد المطلوب؟ بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين، وكونه على قد أنشأ التصدق بالعين وكونه على نحو خاص، يعني قال هذا لطالب العلم وبخصوصيات أيضا. فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق، خصوصية أن يكون فقيها، أن يكون مجتهدا. إذا بطل الاجتهاد ما عندنا مجتهد بعد، الأصل أصل طالب العلم موجود، بقي أصل التصدق. فإذا قامت القرينة على ذلك وانقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث أو ورثته أو ورثة الوارث يعني، وهكذا، بل تبقى العين وقفا وتصرف منافعها في جهة أخرى الأقرب فالأقرب. لأن مثلا نفرض ندري أن هذا يبي مثلا الأعمال الخيرية، الحين عين طلبة العلوم من باب أنه هذا أفضل المصاديق، وإلا لو زال طالب العلم، ماكو طالب علم في العالم، مطلوب عنده أن يكون لوجوه أخرى مثلا تصرف هذه الأموال، وهكذا. هذا بعد بالقرائن، لا بد من لحاظ القرائن ووضع الميت، هذا شلون كان وشنو كانت فكرته إلى آخره. إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة، يقول هذه الدار موقوفة على أولادي، بس أنا إذا احتجت ترجع لي، ففي صحته قولان والأظهر البطلان، باطل. يشترط في صحة الوقف التنجيز، لا يكون معلقا، فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول، مثل شنو؟ إذا دخل شهر محرم مثلا، هذا معلوم الحصول، أمر مستقبلي إلى الآن ما حصل ولكن سوف يحصل يوم من الأيام، هذا وقف إذا صار يوم الجمعة، هذا وقف إذا دخلنا في شهر محرم مثلا، أو متوقع الحصول، يعني لا مو قطعي الحصول، هذا وقف إذا جاء ولدي من السفر أتوقع أنه سوف يرجع، ويمكن ما يرجع ولكن متوقع الحصول، هذا أمر مستقبلي، إما معلوم الحصول إما متوقع الحصول، أو أمر حالي الآن ما أدري هذا الأمر حاصل أم لا. مثلا افرضوا أنا الآن لا أعلم بأن ولدي حي أم ميت، أقول هذا وقف إن كان الآن حيا، أحتمل أنه يكون حي، وقف على الفقراء إن كان حيا، هذا تعليق على أمر فعلي الآن، مو أمر مستقبلي في المستقبل إذا بقي حيا، لا الآن إما حي إما ميت. إذا كان لا يتوقف عليه صحة العقد، هذا فرض آخر، مرة أمر فعلي يتوقف عليه صحة العقد، ومرة لا، أمر فعلي حالي ولكن لا ربط له بصحة الوقف. مثل شنو يتوقف عليه صحة الوقف؟ مثلا يقول هذه الدار وقف إن كانت ملكا لي، كونها ملكا لك هذا من شروط الوقف، ما تقدر توقف أو تقف ملك غيرك، فهذا من شروط الوقف، فجعل شرطا من شروط الوقف شنو؟ وعلق الوقف عليه، إن كانت هذه الدار لي فوقف. كلامنا مو في هذا، هذا اللي يتيب أركان الوقف وتخلي تعلق الوقف عليها، كلامنا في غير الأركان، فيما إذا قال مثلا إن كان ولدي الآن حيا وما شابهه، هذا التعليق بجميع أنحائه لمستقبلي أو مستقبلي مقطوع المعلومة للحصول أو متوقع الحصول أو فعلي محتمل الحصول هذا كله لا يصح. قال يشترط في صحة الوقف التنجيز، فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل للحصول، إذا كان لا يتوقف عليه صحة العقد يرحمكم الله بطل. يعني بشرط أن لا يكون الأمر الفعلي من أركان العقد، من أركان صحة الوقف، هذا يكون الوقف باطلا. فإذا قال، يجيب أمثلة الحين، وقفت داري إذا جاء رأس الشهر، هذا أمر مستقبل معلوم الحصول، أو إذا ولد لي ذكر، هذا مستقبل متوقع الحصول، أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة، أمر حالي الآن يوم الجمعة ولكن محتمل الحصول، دايخ ما يدري اليوم جمعة سبت. وإذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو علقه على أمر مجهول الحصول ولكنه كان يتوقف عليه صحة العقد، من أركان العقد، سواء هو يعلم بأن هذا الركن متوفر، ليش تقيد هكذا؟ عجبني أقيد، أدري أن هذه الدار لي ولكن قيد، قلت هذه الدار موقوفة إن كانت لي، هذه الدار موقوفة إن كنت حيا مثلا، أمور معلومة الحصول، أو مجهول الحصول، لا أعلم أن هذه الدار لي أم لغيري، ولكن إن كانت لي فوقفها. إذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو علقه على أمر مجهول الحصول ولكنه كان يتوقف عليه صحة العقد، كما إذا قال زيد وقفت داري إن كنت زيدا، إذا أنا زيد وقفت داري، أو وقفت داري إن كانت لي، هذا متوقع الحصول أو مجهول الحصول، هذا كله يصح لأنه تعليق على ركن من أركان العقد أو تعليق على شيء حاصل، هذا مو تعليق، هذا مجرد تفنن في التعبير. وقفت داري إن كنت زيدا يعني وقفت داري خلاص. إذا قال هذا وقف بعد وفاتي، علقه على موته، بطل إلا أن يفهم منه عرفا أنه أراد الوصية بالوقف، إلا بالقراء نفهم هذا يقول وقف يقصد يا أولادي أوقفوا هذه الدار بعدي، يقصد الوصية العهدية بالوقف، فيجب العمل بها بهذه الوصية عند تحقق شرائطها بأن لا تكون أكثر من الثلث وإلى آخره، يعني شرائط الوصية بقى. فيوقف بعده. يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف، ما يصير توقف على نفسك ولا توقف على نفسك مع غيرك، هم تقول يلا أنا وياهم أوقفت داري، منافع داري للفقراء ولي أنا حتى استفيد شوية قبل ما نموت، هذا كله لا يصح. فإذا وقف على نفسه بطل، وإذا قال داري وقف علي وعلى أخي مثلا على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار، نصف اللي خليته حقك هذا بطل، النصف الثاني يصح. وإذا كان على نحو الترتيب، يعني مو التشريك، مو أن على شنو رتبة واحدة نصفه لي ونصفه له، لا الآن لي بعد موتي لأخي هكذا مثلا على نحو الترتيب، بأن قصد الوقف على نفسه ثم على أخيه مثلا على غيره، كان الوقف من المنقطع الأول. يعني شنو من المنقطع الأول؟ يعني هذا الوقف بدايته غير صحيحة ولو نهايته صحيحة، مو عندنا رتبتين قال أولا أنا ثم شنو؟ أخي. فالرتبة الأولى التي بيّنها غير صحيحة، وقف على نفسك. فهذا الوقف يسمونه اصطلاح عندهم منقطع الأول، يعني الرتبة الأولى من الوقف، الوقف إذا كان له رتب، الرتبة الأولى منه باطلة فيبطل مطلقاً، باقي الرتب أيضا تكون باطلة، منقطع الأول بتمامه يبطل. وإن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه، إنسان إني نعكس على أساس ما يكون منقطع الأول، يكون منقطع الآخر، بأن قال هذا الدار وقف على أخي أولا، هذا يصح غيره، ثم في رتبة ثانية إذا مات أخي علي أنا، هذا شنو؟ منقطع الآخر. ثم على نفسه بطل بالنسبة إلى على نفسه، يعني ما أدري شلون التعبير، بطل بالنسبة على نفسه، يعني بالنسبة إلى الوقف الذي هو وقف على نفسه، يعني شنو الرتبة الثانية؟ أولا كان أخاه، الرتبة الثانية كان هو، فهذا الوقف يصح لأخيه والرتبة الثانية منه تبطل، وكان من الوقف المنقطع الآخر. الآخر ولا يبطل مطلقا، يعني الرتبة الأولى منه تصح والرتبة الثانية تبطل. وإن قال هي وقف على أخي ثم على نفسي ثم على شخص آخر، قال وديت نفسي أول رتبة قلت باطل، وديت نفسي آخر رتبة قلت باطل، أخلي نفسي بالوسط. وإن قال هي وقف على أخي ثم نفسي ثم شخص آخر، يمكن بالغصب يدخلون نوية الموقوف عليهم، بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخر من الرتبة الثانية اللي أنت هو الواقف يعني، وأنت نازل والرتبة التي بعده، هذه الرتب كلها تبطل، وكان من الوقف المنقطع الوسط، بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخر الثالث، يعني الرتبة الثانية باطلة، وبتبع الرتبة الثانية الرتبة الثالثة أيضا تبطل، ويسمونه منقطع الوسط. إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم، عرفية كانت الديون يعني غير شرعية، ديون لحياتي الاعتيادية مثلا، أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية، هذا يصح يوقف على أولاده، ولكن يشترط أنا أوقفت هذه الدار لكم بشرط أن تدفعوا ديوني تمامها. بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضا، يعني تارة يشترط عليهم أن من أموالكم ادفعوا ديوني لا من هذا الوقف، وتارة يشترط عليهم أن هذا وقف عليكم ولكن من ما تكتسبون من حاصل هذا الوقف ادفعوا ديوني، هذا ميصح، لا يكون من الوقف على النفس. المهم أنه لا يصدق عليه أنه أوقف على نفسه، هذا المهم. والظاهر أنه إذا أوقف على غيره ثم اشترط عليه أن يدفع ديونه من هذا الوقف، هذا ليس وقفا على النفس. إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه، قال أنا وقفت هذه الدار لكم يا جيراني، ولكن إذا جاني ضيف أنا بعد ما عندي دار أستقبله، أنتوا استقبلوه وأكلوه وشربوه. واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤونة أهله وأولاده يرحمكم الله، اصرفوا على أولادي وأهلي مثلا، أنا وقفت لكم الدار بشرطي هذا. حتى زوجته، حتى زوجته صح، هذا يصح. وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته، نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صح. بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا لا مانع كالمسألة السابقة، يعني ماكو فرق وايد. إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية، قال هذا وقف على دفع ديوني مو على أحد، لتدفع به ديوني بعد الموت، ففي صحته كما قيل إشكال، بل الأظهر البطلان مو احتياط، لا فتوى بالبطلان. وكذا فيما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة، وقف على مصرف هذا لا يصح.
المشكلة هنا أنه لم يحدد من سيقوم، لأنه في السابق قال يصح إذا اشترط على أولاده،
إيه أولاده هم يصرفون، إيه هذا يحل المشكلة. أما إذا قال وقف على ديوني، هذا بالنهاية من الموقوف عليه؟ ماكو شخص أولا، ثانيا إذا أردنا أن نعين شخصا موقوفا عليه هو نفسه بعد، يعني يقول ديوني أنا، مرة توقف لدفع ديون المؤمنين هذا يصح، تقول مطلق الدائن، عنوان الدائن، توقف لعنوان الدائن وتقول ادفعوا ديون الناس بهذه بالمنافع الحاصلة من هذه الدار. وتارة يقول شنو، ادفعوا بهذه الدار وقف على أن تدفعوا بها بمنافع هذه الدار ديوني أنا، يعني من الموقوف علي؟ أنت بعد الحين غيرت العبارة، ما قلت وقف علي أنا، وقف على ديوني، بالنهاية وقف عليك
أنت. أنا لم أفهم هذا، أنا فهمت أنه هو وقف عينا على مثلا فقراء، ولكن بالشرط، يعني هنا إذا وقف عينا على مثلا فقراء على أن
بشرط كذا، لا الظاهر من العبارة مو هذا. إذا وقف عينا له موقوف عليه من هو؟ ديونه العرفية، هذا الموقوف عليه
يكون هو المستفيد من هذا الوقف.
نعم يكون هو الموقوف عليه، يعني التعبير فقط وقف على ديوني، يعني وقف علي أنا، أنا الموقوف عليه يصير، ما يغير المطلب، ما يخرج عن صورة الوقف على النفس يعني. نعم، وإلا ما في إشكال إذا وقف على الفقراء وقال يا أيها الفقراء بشرط أن تدفعوا ديوني، نفس المسألة السابقة تصير. هذه مسألة 1126 تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.